الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطلع عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء. مرحبا بنقطة ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله. أهلا بكم صاحب فضيلة.
حياك الله الشيخ ناصر، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا، كما اعتدنا وإياكم في بداية كل لقاء نختبر فرصة وجود مشايخنا وعلمائنا الجلال لبيان كثير من المسائل مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. بات شهر رمضان، هذا الشهر الكريم المبارك بما فيه من الخيرات، هدفا لمن يسر الله عليه في باب إخراج الزكاة، وتكثر في هذا المقام وفي هذه الأيام والليالي سؤالات السائلين، وأنا أشكرهم حقيقة على ورعهم وعلى حرصهم على هذه العبادة العظيمة الواجبة وعلى الفرض العظيم حد أركان الإسلام، إلا أن كثرة الأسئلة تفرض ربما وقفات يسيرة مع أهم القضايا في شأن الزكاة، فهل من بيان لأهم الوقفات أحسن الله إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. جاء هذا الفرض في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أمرا به وحثا عليه، وكذلك ذكر الثواب المترتب على من أدى هذه الزكاة. فقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث المتفق عليه. والحديث هذا كثير جدا، بل إن الله عز وجل توعد من لا يخرج الزكاة بقوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجونها في سبيل الله فبشرهم،
نعم،
ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. هذا وعيد شديد. وجاء في الحديث: ما من صاحب زكاة لا يؤدي زكاتها، إن كان صاحب إبل أو صاحب ذهب، إلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها ظهره وجنبه وجبينه حتى يقضى ما بين الناس. وإن كان صاحب إبل وضع لها في مكان تطأه بخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا وعيد شديد. ولهذا الزكاة ركن ليس للتاجر ولا للغني منة فيها على الفقراء، ولهذا تؤخذ من أموال الأغنياء فترد على
الفقراء.
فالله عز وجل أعطاهم الكثير وطلب منهم اليسير. يعني الآن لو تصورنا المال الآن كم فيه من الزكاة؟ ربع العشر.
صحيح.
وربع العشر لا شيء بالنسبة إلى رأس المال. والذي يسر هذا المال وبسط لك الرزق هو الله عز وجل، ليس لا بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالدراسة، هذه أسباب، ولكن الله عز وجل يرزق من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء عز وجل. فهذه منة الله وفضل عز وجل. الزكاة هي فريضة واجبة، لكن بعض الناس أحيانا يظن أن الزكاة إنما تجب في رمضان، لا في شهر رمضان الآن. بعض الناس ولها تكثر الأسئلة ويكثر إخراج الزكاة في رمضان، ظن منهم أن هناك ارتباطا بين الزكاة وبين رمضان، وليس هناك ارتباط. الزكاة حولية، إذا دار الحول يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وأن لا يتأخر، سواء كان الحول قد دار في شهر محرم أو في ربيع أو في رجب أو في شعبان أو في رمضان. لكن أن تؤخر إلى رمضان هذا لا يجوز إلا لعذر. ولهذا الزكاة فيها مسائل عظيمة جدا، لعلي أن أشير إلى بعض القضايا ولعلك.
طيب، نذنتم بأخذ اتصال من خارج السعودية قبل الفاصل من أختنا الكريمة خديجة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا حامل في الشهر الثاني، وعندما أصوم أشعر بالرغبة في القيء بسبب شدة الجوع. أحيانا أتقيأ أكرمكم الله وأفطر بعدها، وأحيانا أضطر أن أقيأ نفسي. هل هذا جائز؟ وهل يجوز لي الفطر في هذا الشهر؟ وإذا كان يجوز لي يا شيخ أن أفطر، هل أفطر من بداية النهار أم أعقد نية الصوم وإذا شعرت بهذا الأمر أفطر؟ وماذا عليه
الأخذ أن أطعم هذا؟ طيب أختي الكريمة خديجة، أنت حامل في الشهر الثاني، تجدين خفقان في القلب وضعفا في البدن؟
نعم، أشعر بضعف في البدن عندما.
طيب، هل اعذريني يعني يعذرني شيخي أن أسأل مجموعة من الأسئلة حتى تيسر الوصول إلى الحل أو الجواب. هل يعني استشرت طبيبا أو أشارت إليك الطبيبة بعدم الصوم؟
نعم، أنا أتابع طبيبة لكنها قالت لي بأن هناك نساء تستطيعن الصوم وهناك من لا تستطيعن، فقالت لي انظري إلى نفسك، كنت تستطيعين تصومي وإن كنت لا فلا تجدين نفسك.
الأيام التي مضت كنت تعزمين الصوم فيها من الليل.
نعم.
هل أفطرت؟ هل أفطرت شيئا من الأيام الماضية؟
نعم، أفطرت.
طيب، واضح. لك سؤال آخر أختي الكريمة؟
لا، بارك الله فيك.
شكرا لك. فاصل، نعود بعده إلى شيخنا وإلى حديثنا مع الشيخ. فاصل. أهلا بكم بعد هذا الفصل، وأهلا بشيخ الكريم صلى الله عليه وسلم الشيخ علي بن صالح الذي. أهلا بشيخ.
حياك الله شيخ ناصر.
عودة إلى بادي حديثكم عن وقفات مهمة في شأن الزكاة، ماذا ثم أحسن الله إليكم؟
نعم، أقول بالنسبة للزكاة لما تكلمنا عن فرضيتها والنصوص التي وردت بعض النصوص، هناك مسائل مهمة لن نتطرق ونتوسع في البحث في الزكاة، لكن هناك مسائل مهمة دائما نسأل. نعم، مثلا عندنا الآن الزكاة إنما تكون في أربعة أشياء: في بهيمة الأنعام، في النقدين، في الخارج من الأرض، عروض التجارة، هذه محل الزكاة. نأتي الآن للإبل والغنم والبقر، دائما ما يرد السؤال عن زكاتها، وتجد أن غالب الآن أصحاب الإبل وأصحاب الغنم الغالب أنها غير سائمة، يعني لا ترعى، إنما تطعم الحول كله أو أكثر الحول. مثل واحد عنده إبل ولا عنده غنم وفي أحواش.
لماذا قلتم سائمة؟ والمراد بالسائمة؟
السائمة التي ترعى.
ترعى.
هنا. فهذا الشرط من شروط وجوب الزكاة، أنها لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة. أما لو كانت غير سائمة إنما تطعم، وهذا أكثر الحال الآن واقع، إن الغنم أو الإبل أو
تكلفون إطعامها.
نعم، توضع في أحواش مثلا، أو حتى تذهب أحيانا بس ما تجد شيئا يشبعها، وتجد أنه ينفق عليها السنة كلها أو أكثر السنة. إذا كان ينفق عليها السنة أو أكثر السنة فحينئذ ليس فيها زكاة.
يعني ست شهور؟ طيب ماشي.
لا، إذا كان ست شهور لا
فيها زكاة،
فهنا يخرج الزكاة من باب الاحتياط إبراء للذمة، وايضا احتياط
الحق للشهور لا يلزم شيء.
لكن لو كان سبعة اشهر ثمانية اشهر
ما يلزم شيء،
كله نفق عليها واطعام لها ليس عليهم زكاة. هذا هذه من الاشياء التي يكثر السؤال عنها.
طيب، الملاك اراهم لا يملكون هذه الماشيه طيلة العام، تجدهم مثلا في المواسم يبيع ثم يشتري ثم يبيع.
نعم،
اشبه بالتاجر يعني.
نعم، هو اذا كان، لا اذا كانت الابل من باب التجاره مثل الآن اللي يبيعون الآن مزاين ما مزاين الآن، هذه صارت تجارة. هذه إذا حال عليها الحول سواء تطعم أو ترعى، القيمة تقيم حينئذ كم القيمة وتخرج الزكاة لأنها تعتبر من عروض التجارة. إيه نعم، لكن أنا أتكلم في الشيء الذي وضع للنسل
والدر والنسل
هذا هذا الكلام فيه. أما ما كان للبيع وإن كانت واحدة أو اثنتان أو ثلاث، ما يشترط النصاب ولا السوء، لأن هذه صارت من عروض التجارة، وهذا الواقع في من يبيع ويشتري، هذا هو حاله. أيضا من الأمور المهمة في الزكاة الإبل والغنم أنه لا بد أن يكون النصاب، والنصاب معروف لو نتدارس قليلا، الإبل تبدأ من 5، أول النصاب 5 وليس فيها إلا الغنم شاة واحدة إلى 25، يعني ما دون 25 ليس فيها إلا الغنم في كل 5 شاة، يعني مثلا عندنا 20 فيها 4 شاة، 24 4 شاة لأنها ما وصلت ال 25، 25 تبدأ الزكاة بالإبل. والنصاب معروف أنا لن نطيل فيه، الغنم تبدأ من 40، البقر تبدأ من 30. ولهذا إذا كان الإنسان النصاب عنده ناقص فليس عليه زكاة، بس لو كان عند إنسان 4 من الإبل فهل عليه زكاة؟
لا،
لأنه ما بلغت النصاب. فمثلا هو اشترى 4 من الإبل في محرم، ولما دخل رمضان اشترى يعني ناقة 5، الآن نقول النصاب اكتمل،
يبدأ
الحول من رمضان. يستقبل به سنة كاملة،
يعني يبدأ الحول من اكتمال النصاب.
اي نعم،
ثم يبني سنة.
لو كان مثلا عنده 5 من الإبل في محرم، فلما وصل إلى ذي الحجة مثلا باع واحد منها، صارت 4، انقطع الآن الحول. هي لابد من
ملك، عشان يكون باعها صوريا.
لا، شوف الشيخ ناصر، الحيل لا تغير من الأحكام الشرعية شيء.
طيب،
لا في بيع ولا في شراء ولا في زكاة ولا في صيام. بعض الناس يمكن يسافر لأجل أن يفطر، هذا حيلة. يمكن لو أفطر بدون السفر
أهون،
هي معصية، لكن كونها معصية ظاهرة أهون من معصية فيها حيلة.
صحيح.
فالمقصود الحيل لا تغير الأحكام الشرعية شيئا، إنما يخادع نفسه، هو لا يخادع ربه عز وجل. نأتي الآن إلى مسائل مهمة أيضا، في مسائل أيضا في بهيمة الأنعام. بعض الناس مثلا يكون عنده مثلا 80، عنده 80 من الغنم ما فيها إلا شاة واحدة، لأن النصاب يبدأ من 40 إلى 120 وهي شاة، إذا صارت 121 فيها شاتان. لو كان الإنسان عنده 100 من الغنم ليس فيها إلا شاة واحدة، لكن هو الآن اشتراها في محرم، الزكاة متى تكون؟ في محرم، لكن قبل محرم أنتجت هذه الغنم، أنتجت مثلا أكثر من 50،
كم صارت؟ ولدت
صارت الآن كم؟ 130.
130.
فنقول إذا جاء محرم تخص الشاتين. قال طيب أنا ما دار الحول على 50، نقول النتاج الخمسين الزيادة
هذه،
نقول الآن النتاج هذا تبع لأصله. إذا كان أصله نصابا، ما دام الأصل موجود النصاب، قال نعم، لأن 80 فيها النصاب، 40 فيها، فكيف 80؟ فإذا جاء النتاج أو ولدت وبلغت النصاب الذي بعده فإنها تخرج شاتا. وهذه قاعدة، إن النتاج البهيمة الأنعام تبع لأصله، إن كان أصله نصابا فإن حوله حول الأصل، إن كان ليس بنصاب يكمل النصاب ويبدأ.
التجارة نفس الشيء، الأرباح
التجارة نعم، لو ربح التجارة
نعم يتبعه لأصله،
هو تبعا لأصله.
طيب، ممتاز.
في شيء؟
ماذا بعده؟
طيب، أيضا من المسائل المهمة في مسائل المال النقود، هي النقود بلا شك أنها تقوم مقام النقدين، الذهب والفضة،
الأوراق النقدية.
الأوراق النقدية،
أيوة.
هنا فالآن الأوراق النقدية سميت نقدية لأنها تقوم مقام النقد اللي هو الذهب والفضة. الآن مسألة المال يقيم بقيمة الأحض للفقراء، والأحض للفقراء والأكثر أن يقيم قيمة الفضة. فمثلا أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أخرج هذا المال، كم النصاب؟ النصاب 595 غرام، هذا نصاب
الفضة
للدراهم 200 درهم 140 مثقال. فيذهب إلى من يبيع الفضة ويسأله، أو يدخل حتى الآن موجود الآن بعض المواقع
انترنت
يوميا تقيم، فينظر كم قيمة الفضة مثلا
اليوم
مثلا. فإذا كان قيمة الفضة مثلا خام نعم، إذا كان قيمة الفضة مثلا 10 ريالات مثلا، فنضربها في 590، كم يصير؟
595
نعم،
أيوه.
فتكون هذه يصير 5900
5950
لو كانت 10.
أي
نعم،
لو كانت 10.
أي نعم، لو كانت ريال 595 ريال لأنها غير ثابت.
والله جيد الحساب اليوم.
أحيانا يرتفع وأحيانا ينقص.
طيب.
فيقيمها على حسب الفضة، وهذا هو الأحظ الفقراء في الغالب. قد تزيد وقد تنقص. أحيانا بعض الناس يكون المبلغ مثلا، لو قلنا الآن مثلا عنده، لو كان قيمة الفضة ريالين مثلا أو 3 ريال مثلا أو على حسب، لو قلنا الآن خلنا على الريال الآن صار 595 ريال، لو كان اللي عندك المبلغ 500 ريال، هل عليك زكاة؟
لا،
ما عليك زكاة،
ما بلغت النصاب،
لأنها لم تبلغ النصاب، فلا بد أن تكون قد بلغت النصاب. الأمر الثاني من الأمور المهمة أن المال الذي تحت يدك تجب الزكاة عليك إذا دار عليه الحول وقد بلغ نصابا، ولو كان هذا المال معدا لزواج أو لشراء بيت مثلا أو يتحين به الفرص مطلقا، إذا دار عليه الحول وجبت عليك الزكاة. لو قلت أنا والله أنا أجمع المال لأجل الزواج، نقول ما دام أن الحول مر على هذا المال وقد بلغ النصاب تجب الزكاة. وأيضا حتى لو كان عليه دين ينقص النصاب، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة لعموم الأدلة. مثل لو كان الآن عندي 100,000 ريال ولكن عندي ديون، علي ديون الآن، يمكن الديون أكثر من المبلغ، فلو الآن نظرنا إلى المبلغ والدين لوجدنا أنه لا يبقى شيء من هذا المال، فهل أخرج الزكاة أو لا أخرج؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الأظهر أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو كان عليه دين ينقص هذا المال. هذه أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الأمور المهمة في الزكاة أن التأخير لا يجوز إلا لعذر، مثل لو كان هناك فقراء يتربص مجيئهم أو يتربص الذهاب إليهم، فقراء أحوج من غيرهم مثلا، فلا بأس لو أخرها أياما أو شهرا أو لأجل الحاجة. أما لو كان الفقراء متواجدون وهو يؤخرها فقط من باب غدا بعد غدا ما يجوز، يجب أن يخرج الزكاة إذا دار عليها الحول. أحيانا بعض الناس يقول أنا أريد أن أخرج زكاتي في رمضان، لكن زكاتي ليست في رمضان، الحول يدور علي وأنا مثلا في شهر محرم، قل لا بأس أن تقدمها ولا يجوز أن تؤخرها. ما قلنا في محرم سأؤخرها إلى شهر رمضان، ما يجوز. لكن شهر محرم تقدمها مع زكاتك في رمضان الآن لا بأس، تعديل الزكاة سنة سنتين أكثر لا بأس إذا كان هناك حاجة، فتقديم الزكاة ليس فيه شيء، وأما تأخيرها فلا يجوز إلا لعذر وحاجة. أيضا هناك يعني مسائل في الزكاة لعلها إن شاء الله تأتي في
بإذن الله. من يستهد من يؤخر، عفوا، بعض الناس ينسى اليوم الذي فيه زكاته أو حوله،
نعم،
ولا يذكره تماما، قد يذكر أنه في شهر كذا،
نعم،
لكن لا يذكر اليوم، ما التوجيه في شأنه؟
مثل هؤلاء يعني يحتاط ويتحرم، لو كان يعلم أنه في شهر محرم مثلا فليبدأ في أول الشهر حتى تبرأ ذمته بيقين. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة دوران الحول، لأن هذه عبادة وركن من أركان الإسلام لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها.
بالنسبة لمن يعني يستقبل ربما تمام حوله، هل ينتظر حتى تجب عليه ويتم الحول ثم يبحث عن فقير، أو يعني كما يقال يبحث عن الفقير ويتفحص فيهم وينظر في حاجاتهم ثم بعد ذلك ما إذا بلغت الزكاة ووجبت عليه إلا والفقير جاهز فيعرف كم سيعطيهم؟
هو على كل حال إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الفقراء وأن يعرف حالهم وأنهم أهل للزكاة ومن أهلها، هذا الأفضل والأحسن بلا شك. حتى إذا دار الحول يقدم الزكاة للفقير المحتاج إليها، لكن لو جلس وأخر ودار الحول وأخذ يبحث ربما تأخر، ربما لم يجد من يعرفه فربما أخر الزكاة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يغنينا جميعا من حلاله عن حرامه وفضله عما سواه، وأن يعيننا على إخراج هذه الزكاة العظيمة التي يعني فرط فيها أقوام فندموا خسروا ما بين أيديهم وقالوا ليتنا أخرجنا زكاتنا التي لا تعادل شيئا يسيرا. ختاما ذكرت هذا السؤال المكرور، الذي لديه ذهب أو فضة أو لديها أيضا امرأة وعندها مال في البنك وعندها أيضا ربما عقار أرض أو كذا، هل يخرج كل واحد لحالها أو يجمعها ثم كيف يخرج الزكاة الناتج؟
نعم، هو بالنسبة للمال اللي هي النقود والذهب وعروض التجارة كلها تعتبر مال. فإذا دار الحول على الجميع يضم بعضها إلى بعض في تكفيل النصاب.
لا بأس.
نعم، لا يجب أن يضم. يعني مثلا كان عندي 2000 ريال مثلا وعندي ذهب 2000 ريال والزكاة إنما النصاب 4000 ريال مثلا، فحينئذ يضم هذا مع هذا.
أيوه.
إيه نعم. لكن يجب أن يقيم ما عنده من أرض، يقيم الذهب أيضا كم قيمته والمال الذي لديه النقد ويخرج الزكاة.
أحسن الله إليكم.
والزكاة الشيخ ناصر إخراجها سهل. تقسم على 40 اللي هو المال.
بلا الحسبة.
إيه نعم. على 40 يطلع الناتج، هذا هو الزكاة.
إذن أعيد كما قال شيخي أخيرا، الناتج الذي لديك من أرض تملكها، مال ذهب كذا، القيمة الإجمالية تقسم على 40، الناتج هو الواجب إخراجه بالزكاة. أستاذنا شيخ، أستاذنكم في وقت الصلاة، معي أختي هدى من العراق. أختي هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أني فأنتوا بالنسبة لكم لا تحكون العفو على الزكاة. أنا بالنسبة لي نوبات، أنا دكتورة طبعا، وأظن نوبات أدخر فلوس عندي. مثلا إحنا بالعراق يعني مثلا 10,000 أو دولار، يعني 10,000 دولار بالسنة جد أطي. وثانيا نوبات أقسمها قسمتين نفس الشهر مالت الحول مالتي، أقسمها قسمتين وأطي. هذا ممكن يعني يصير بالنسبة لي.
هاي السؤال الأول. ما فهمت معلش أختي هدى. أختي هدى.
هاي.
الآن 10,000 دولار هذه كيف تفعلين؟ وش السؤال بالضبط؟ ما فهمته.
يعني 10,000 دولار أضمها أبخرها، يعني أبخرها إلي مثل أسافر بها البيت الله أو أحتاجها للبيت يعني.
أنت تدخرين المبلغ هذا كل شهر؟
أي أدخر، لا بس بالسنة.
في السنة.
أي.
تدخرينه لماذا؟
أنا دكتورة.
دكتورة.
نعم.
تدخلينها لماذا؟ نعم. للعلاج أو؟
هي أدخر للعلاج، لعازلة الدار يعني.
أنت تسألين عن زكاته، عن زكاته؟
إيه عن زكاته، يعني أنا وضع قسمتين نفس الشهر، أقسم قسمتين يعني أطي قسمتين يصير، يعني أنا أقسم قسمتين لو كله أطي يعني، وش قد أطي يعني بالنسبة لي.
واضح. إيه. قسمتين تقول.
واضح. والثاني السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
أنا دكتورة وأطلع بإذاعة، يعني أنا أي إذاعة من الإذاعات كلها سياسية، إلا هاي الإذاعة مو سياسية إلا بها أغاني، يعني بها أغاني إلا أني أوجهها طبي بالنسبة للناس في سبيل أعالجهم ببلاش، يعني عن طريق الإذاعة، يعني هذا ممكن. وأني ما أصنط الأغاني، يعني أبد ما أصنط ولا خلي فكري يم الأغاني.
أنت تسألين عن حرج مشاركتك والغناء موجود في ال طيب. ما طلبتي مع عذرا شيخي، هل طلبت من القائمين على القناة أن يعني يجعلوا البرنامج أو الفقرة التي تشاركين فيها بمعزل عن الموسيقى؟
والله ما أنا طلبت منهم، إلا هم يعني محقين نفسهم، يعني ما أقدر.
طيب.
صاحب
تدريب
المدير ما يقدر.
دكتورة تدريب السؤال الأخير، 10,000 دولار التي تدخرينها، هل تدخرينها لأجل حاجة من يعرض لك من المرضى هكذا؟
نعم نعم.
طيب أختي نجلاء من السعودية، مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت ممكن أسأل سؤال عن الزكاة؟
تفضلي.
إذا سمحت، أنا زوجي عنده يعني شقتين في مصر بنقدرهم، يعني في الشهر بيجيب لنا إيجار شهري، فالإيجار الشهر اللي بيجي منها احنا ساعات ما يعني ما بنحوش منه لمدة السنة، فيا ترى في زكاة على إيجار يعني على ثمن الشقتين ولا على الإيجار نفسه يعني يطلع منه الزكاة؟
طيب سؤال آخر.
والسؤال الثاني، أنا عايز أعمل لوالدي عمرة في رمضان، وأنا كنت عملتها له قبل كده يعني بس من كم سنة، أعملها له تاني يعني كصلة رحم يعني ولا الدعاء ولا ايه؟ يعني انا عايزه اعمل له يعني حاجه ليه يعني.
تعتمرين عن نفسك أو عن غيرك؟
عن والدي. عن والدي.
عن والدك.
أيوة. ومعليش سؤال أخير يعني بالنسبة لصلاة الوتر.
سؤال عن الوتر ماذا؟
لما ساعات بصحى مثلا واقعد أصلي بالليل وبعد كده بيدخل عليا الوتر والأذان بيأذن، فأنا بصلي الوتر يعني وبسمع الأذان وبصلي، بس أنا بكون بصلي من قبليها يعني، بس بتاخدني القراءة يعني، فمثلا طيب ما بلحقش صلاة الوتر فبقوم يصليها طيب. أو ما بسمع الأذان من بره.
أختي نجلاء والدك على قيد الحياة؟
أو لا، توفى الله يعني، توفى الله، هو كان حج قبل كده الحمد لله.
طيب.
بس وأنا عملتها له يعني، بس أنا قلت عملها له ثاني في رمضان.
شكرا لك، شكرا لك اللي اتصلت معنا أيضا. زينب من ليبيا مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا مريضة عندي مرض برحمي 4 سنوات.
أيوة.
توجد معي إفرازات كبيرة، إفرازات معي ثلاثة في الشهر. فكيف نحدد يا شيخ أيام الصيام والصلاة عندي؟ ما عندي مثلا في المادة عندي هذه.
طيب.
وما حكم وجود صلاة هذه المادة على ملابسي؟
كيف؟
ما حكم الصلاة بهذه المادة على ملابسي، موجودة على ملابسي؟
معليش، ما حكم صلاة ايش؟
ما حكم الصلاة بوجود هذه المادة على ملابسي؟ لما تكون المادة موجودة على ملابسي.
طيب هذه المادة التي الإفرازات التي تخرج تميزينها مثلا دم حيض، نفاس، استحاضة أو ما شابه أو غيرها؟
هي مادة مستمرة معي بعد الحيض مباشرة، يعني ما عنديش فاصل بينها وبين الحيض، يعني ما نقدرش نحدد
الفاصل بينه وبين الحيض. دم مستمر.
دم هذا وماذا؟
لا مش دم، كدرة، كدرة مادة ثانية.
كدرة
بعد في الشهر.
بعد انتهاء الدورة تماما.
انا ما نقدرش نحدد نهاية الدورة يا شيخ. لان هي متصلة.
ها؟
هي متصلة مع نزول الدورة، ما نقدرش نحدد يا شيخ.
طيب انت العادة لديك كم يوم؟
6 ايام. كانت
6 أيام. 6 أيام، وهذا الذي تجدينه بعد اليوم السادس؟
لا يعني ما زلت نحدد اليوم السادس أو بعده، ما جيت نهاية الدورة.
طيب سيفصل الشيخ إن شاء الله بإجمال في شأن ما يحدث مما سألت عنه أختي الكريمة. أختي جوري أرجو أن يكون الاتصال أخير، لا نريد أن نتعلق كثيرا، أطلت على شيخي. أختي جوري من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يعطيك العافية، أنا أبغى أستفتي الشيخ، عندي 3 فتوات. أول فتوى زوجي ما يحب أهلي وما يبغاني أروح عندهم، وثاني فتوى هل يجوز صبغ الشعر، وثالث فتوى القلم الحواجب اللي ضد الموية يجوز إني أتوضى وأحطه ولا ما يجوز؟
الكحل ضد المويه؟
لا لا، حقة الحواجب، رسم الحواجب.
رسم الحواجب
التاتو المعروف بالتاتو
ضد المويه.
ايوه.
طيب شكرا لك. نتنقل يا اخوان، تعذرون ايه على قول صراحات حتى نجيب. تعذر يا شيخ، هو اذن للسائلين، الاسئله مهمه، وإن أذنتم يكون هناك الحديث بإجمال حتى يستفيد من تسمعنا من إخوتي أخواتي الكريمات. أبدأ بخديجة أختي الكريمة من الجزائر، أظنها أنا لم أسألها، أظن هذا حملها الأول، أسأل الله عز وجل يبارك لها في حملها وما يليه بإذن الله. تقول حاملة في الشهر الثاني، أتقي أجد عانت مشقة، الطبيبة قالت النساء يختلفن، الأمر عائد إليك. هي يبدو لم تستطع مع كونها كل ليلة تزور الصوم وتسأل عن تزويرها كل ليلة الصوم، فإن عرض لها شيء هل لها أن تفطر؟ وقد أفطرت فيما مضى لتعب وإرهاق، ما التوجيه؟
هو بالنسبة للصيام الله عز وجل رخص للمريض والمسافر بالإفطار، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة للحامل والمرضع تعامل معاملة المريض، لكن بشرط أن يكون الإفطار من أجل الحمل حقيقيا، هناك ضرر ربما يكون على الجنين أو ربما يكون على الأم أو ربما يكون عليهما جميعا، وهذا الضرر الذي يمكن أن نعرف قدر هذا الضرر وحجم هذا الضرر وهل الإنسان يفطر أو لا يفطر، أن ترجع المرأة إلى الطبيبات الثقات، ليس كل طبيبة إلى طبيبة طبيبتين من الثقات، إذا قالوا إن مثل حالة هذه المرأة أنها لا تستطيع الصيام وأنها إذا صامت أنه يحصل لها ضرر أو لجنينها، حينئذ تفطر. وحينما ذكرت هذه الطبيبة أن النساء يختلفن، الطبيبة أيضا تستطيع بالفحص على هذه المرأة وتشخيص هذه المرأة أن تعلم هل هناك ضرر أو ليس هناك ضرر. لكن لو أن المرأة صامت وحصل لها ضرر شديد ما استطاعت أن تصوم
وأفطرت
فهي معذورة.
الحمد لله.
لكن إياها أن تفطر لمجرد أنها مجرد إحساس أنها حامل أو أنها مرضع أنها تريد الإفطار وتفطر هكذا، لا، يجب ألا تتساهل المرأة في الإفطار لا من أجل الحمل ولا من أجل الرضاع حتى تتحقق.
إن أذنت لي باقتراح أو بسؤال على هيئة اقتراح أبثه هنا على الفضاء لمن يشاهدني ويشاهد البرنامج، وأيضا أخص الأزواج الكرام. الآن الحمد لله بفضل الله عز وجل ومنته أفأ علينا طبيا بعقاقير أدوية جرعات عن طريق الإبر وغيرها مما يخفف وطأة الحمل ووطأة أيضا الوحم أو ما تجده المرأة، وهي ذكرت شيئا من هذا. ماذا إذا كانت المرأة يعني تريد أن يعني ترفع عن نفسها كلفة الصيام أو عفوا كلفة القضاء بعد إذن، وقد تتمكن بسبب الرضاعة وتتابع الحمل إليها، إذا أرادت مثلا أن تذهب إلى الطبيبة في المساء وأخذ بعض العقاقير التي تعينها على التماسك وإتمام صومها، ثم ماذا بشأن عقدها العزم كل ليلة على الصيام؟ أخشى إن أفطرت تبقى هكذا من غير عزيمة فتصوم فلا يقبل صومها لأنها لم تبيت النية.
نعم. هو بالنسبة لمثل هذه العقاقير وهذه الأدوية وهذا العلاج إذا كان ينفع في النساء من غير ضرر، يعني أهم شيء لا يترتب عليه ضرر، فإذا كان ينفع هذا من باب العلاج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام.
الحمد لله.
فما دام أنه من باب العلاج ولم يثبت أن هناك ضرر من جراء استعمال هذه العقاقير أو هذه الحبوب أو هذه الأدوية، بل فيها نفع للبدن أو للمرأة الحامل أو لجنينها، فهذا مطلوب وجيد وليس فيه شيء.
الحمد لله.
نعم. والمرأة إذا أفطرت يوم من رمضان لعذر أو حتى المسافر فيجب أن يستحضر النية في الليلة المقبلة حتى يصوم. حتى من قال أن نية رمضان واحدة يقولون ما لم تقطع يقطع الصيام بسفر أو مرض، فيجدد النية لأنه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
إذن أختي الكريمة كما قال شيخي، وهذا الذي سألت عنه قضية، وطبعا كل من سألت وتسأله وتناظر تشاهد البرنامج عليكن وعليك أيضا أن تبيت النية من الليل، وإن عرض عارض الحمد لله الشريعة سمحة وأمر الله واسع. هدى من العراق تسأل عن $10,000، هي طبيبة، أنا لم أستبد سؤالها، تسأل عن زكاته وأظنها قد أوقفت هذا المال أو جعلته محبوسا لحاجة الفقراء والمساكين، هذا الذي فهمته. إنما نفرض أن هذا المال ادخرته لمثل هذه الحاجات أو لحاجة زواج أو حاجة غيره، الادخار لحاجة الإنسانية يسمونها أو الإنسان أو الإغاثية أو الحاجية التي تمر بالإنسان، يبي يبني منزل، يبي يشتري أرض، يبي يتزوج، ما التوجيه في هذا المال المدخر لهذه الأغراض؟
هو بالنسبة المال إذا كان مملوكا للشخص أو لأشخاص فهذا تجب فيه الزكاة لأنه ملك لهم، سواء أراد بهذا المال أن يبني بيتا، سواء أراد أن يشتري سيارة، أن يتزوج، ما دام أن المال في ملكه ويستطيع أن يتصرف فيه فيجب عليه الزكاة. لكن لو أعددت مالا صدقة لوجه الله عز وجل، هذا المال للفقراء
مثل هذا العلاج الفقراء مثلا
أو هذا العلاج خلاص هذا أخرجه من ماله، مثل هذا ليس فيه الزكاة، لأن هذا من الأموال العامة التي نفعها عام وهو أصلا أخرج لوجه الله عز وجل. لكن المال الذي يستطيع أن يبيع فيه وأن يتصرف وأن يرجع هذا ملك له، لا بد من الزكاة وإن أعده لشيء معين.
الوقت يمضي تقريبا 12 دقيقة على الختام. إذا طبيبة أختنا هدى يقال لها إذا كنت قد جعلت المال لعلاج المرضى فلا زكاة،
أخرجتي لوجه الله عز وجل لن ترجع إليه.
طيب أنتم تنصحونها أن تعزله عن مالها؟
نعم، إذا أخرجت الشيء لوجه الله يعزل حتى لا ترجع إليه.
طيب إذا كانت مثلا قسمته قسمين، 5000 دولار للعلاج و5000
ما أخذ للعلاج، هذا لوجه الله عز وجل انتهى، ليس فيه زكاة لأن أصلا كله لله عز وجل، والباقي هذا فيه زكاة.
الذي يدخر للزواج وهو مهم، نعم. مهم والبيت وكذا والأرض،
نعم نعم، لا بد من الزكاة
ولو للزواج.
ولو للزواج.
طيب، تقول أشارك في مشاركات إعلامية وأنا حقيقة يعني أحث الأخت هدى وغيرها من الفاضلات وأحسبها من الفاضلات، وأيضا تملك علما في الطب، أحسبها أن مشاركتها لها إيجابية. إنما سؤالها سؤال يعني ذا بال، تقول أشارك إنما قد يكون في المسابقة في البرنامج أو أحيانا في المداخلة الجزئية التي يشارك فيها أو البرنامج التي يشارك فيه، موسيقى أو أمور تخالف. أنا هنا حديث التقعيد، نعم. لمن لديه خير يريد أن يشاهم فيه، نعم. بوسيلة إعلامية فيها بعض المحرمات، نعم. كموسيقى ونحوه، ما التوجيه؟
هو بالنسبة إذا كان البرنامج نفس البرنامج اللي يتكلم فيه الإنسان محفوف بموسيقى أو بمنكرات فلا يجوز الإنسان أن يشارك فيه، وخاصة ولله الحمد أن وسائل الإعلام الآن متنوعة ويستطيع الإنسان الوصول إليها، وخاصة من كان عنده علم والقنوات في حاجة إليه يجد المجال رحبا. لكن إذا كان هناك حاجة لبث العلم والخير والدعوة ولم يجد منبرا يصل إلى الناس إلا من هذا المنبر المحفوف، لكن المنكر غير موجود في أثناء كلمته في أثناء برنامجه، فلا بأس، هذا قد يكون من باب تبليغ الدعوة وإقامة الحجة.
هي تقول أخرج لعلاج الناس لوجه الله، وأيضا ربما يتصل بها من أراد العلاج أو أردنا العلاج تعالجهن لوجه الله أيضا، وهو وسيلة لا بأس.
لكن لو بحثت عن صلاة أخرى وسيلة أخرى أو اشترطت عليهم، هذا هو الأصل، يعني إياها أن تتلبس بمنكر من أجل تبليغ أمور طبية.
الذي يعني يخلي عهدتها أن تطلب منهم أن يكون تلك مشاركتها خالية الموسيقى. طيب، نجلاء من السعودية تسأل عن سؤال، تأذن لي أختي نجلاء ويأذن لي شيخين يكون عاما. كل من لديه شقة أو عمارة أو بيت أو أرض أو شيء يعد لإجارة سيارة أو غيره، أجره، تقاضى أجرته بعد سنة أو بعد مدة إجارة، هل يجب في هذا المال الزكاة بعد قبضه مباشرة؟
لا، هو بالنسبة للشيء المؤجر ليس فيه زكاة إلا في غلته في أجرته، إذا قبضها استقبل بها سنة كاملة.
كيف استقبل يعني؟
يعني مثلا أنا الآن
ينتظر حتى
أنا الآن مثلا أجرتك بيت وسلمت أنت الآن الأجرة في أول محرم،
طيب
أبدأ الآن النصاب، أبدأ الآن الحول من أول محرم من استلامي لهذا المبلغ إلى محرم الآتي.
يعني إذا مر عليه سنة،
نعم، يعني يستقبل به سنة، يعني من قبل هذا المال انتهى، ليس عليه زكاة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مثل غلة الثمرة أنه يخرج مباشرة، كجمهور أهل العلم على أنه ليس فيه شيء إلا إذا استقبل به حولا كامل.
تسأل عن عمرتها عن والدها في رمضان وتريد أن يكون وصلا لوالدها، إذن لشيخ الكريم أنا أتكلم بين يديكم بسؤال. الآن الواحد محتاج إلى العمل الصالح،
نعم،
وتنازعه رغبة في إحسان إلى أبوي، خاصة إذا كان أحدهما أو كلاهما متوفيين، نعم. ما الأحظ له؟ هل يعتمد على أبيه أو يعتمد على نفسه ويدعو لوالده؟
نعم.
كيف يصنع؟
هو بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يعتمد عن ميته فلا بأس، بشرط أن يكون قد اعتمر عن
نفسه.
وإذا كان عنده فرصة للحج لأبيه إذا كان والده لم يحج أو أراد التبرع له، نعم،
طيب.
هذا كله طيب، لكن على كل حال ينبغي للإنسان أن يراعي الأصلح للميت من جهة النصوص ومن جهة حاجة الناس. مثلا الآن قد يكون التبرع بالمال، قد يكون السقيا، قد يكون بناء مسجد إذا كان مقتدر، قد يكون هذا أفضل لأن أجره مستمر، لكن لو أراد أن يعتمر عنه أو يحج عنه فكله خير.
السلام عليكم. الأفضل لها أن تعتمر عن أبيها، معلش يعني عندي سؤال بسرعة طريقة أخرى لأنه يعرض علي كثيرا، تعتمر عن والدها أو تعتمر عن نفسها ولو عمرة نافلة وتدعو لوالدها كثيرا؟
نعم، إذا كان عندها قدرة أنها تعتمر عن نفسها وعن أبيها، لكن إذا لم يكن عندها قدرة تعتمر عن نفسها وتدعو لوالدها
ولو كان في سفرة واحدة،
ولو كان في سفرة واحدة لا بس.
طيب، تسأل سؤال مهم أيضا وعام. إذا كان المسلم والمسلمة يصليان آخر الليل عرض لهما الأذان أذان الفجر وهما لما يوتر أو شرع في الركعة الأخيرة الوتر،
هو بالنسبة للإنسان إذا شرع في الوتر قبل دخول الوقت ولكنه تأخر مثلا في الدعاء فأذن المؤذن يكمل هذا الوتر، لأنه يجوز سبعا ما لا يجوز استقلالا، لكن لو أذن المؤذن هو لم يبدأ بالوتر فليجعله الضحى شفعا بدون أن يجعله ركعة واحدة.
صحيح. زينب من ليبيا تسأل عن أنها مريضة شفاها الله وتعاني من إفرازات، ويبدو أنها صار عندها اضطراب، فهذه الإفرازات ماذا تصنع بها بشأنها في قضية الصيام والصلاة؟ سؤاله الثاني سألت عن هذه المواد وخروجها، أنها سألتها قالت هي متصلة بالدورة ودعادتها 6 أيام. يبدو لي أن السؤالان أن سؤاليها متقاربان، ما التوجيه لها في شأن ما تسأل عنه ويسأل عن كثيرات من اضطراب في العادة الشهرية ودورة الشهرية وعدم معرفة لحدها من حيث الانتهاء، وماذا يجب عليها بعد ذلك؟
التفصيل باختصار، المرأة إذا كانت عادتها تأتي ثم تنقطع لكنها مضطربة، مرة تزيد أيام مرة تنقص مرة تتأخر مرة، فهذه تلتزم بنزول الدم، مثل هذا الشهر في أول الشهر 5 أيام، الشهر الثاني صارت 7 أيام والدم متصل 7 أيام، الشهر الثالث صارت في نصف الشهر 4 أيام مثلا، تلتزم بخروج الدم إذا كان هناك عادة بمعنى دم ثم ينقطع الدم ويعود مرة أخرى في الشهر، هذا تعتبر عادة، تقدم تأخر زاد نقص ما في إشكال،
الدم قبلا واحدا هذا عادة.
لكن إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة تحيض ولكن يتصل بحيضها في بعد الحيض 6 أيام مثلا، يتصل به كدرة أو صفرة أو، فهذه إن كانت متصلة بالحيض وتنقطع فحكمها حكم الحيض، لقول أم عطية، قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، معناها إنها إذا كانت في وقت الحيض أو اتصلت بالحيض ولها أمد تنقطع فحكمها حكم الحيض، أما إذا استمر الدم تماما لم ينقطع وأكثر الشهر فترجع إلى عادتها، ترجع إلى العادة 6 أيام تقول هي في أول الشهر، تمكث هذه 6 أيام ثم تغتسل، ولا يضرها ما نزل بعد ذلك من جهة الصلاة والصوم وقراءة المصحف من المصحف مباشر، قراءة من المصحف مباشر، ولكن عليها أن تتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة لي معلش إذا لي أن أستطرد قليلا، النساء في شأن انتهاء الدورة والعادة على صنفين فيما أعلم من كلام العلماء، منهم من تجد قصة بيضاء باستمرار، منهم لا تجد، ما التفصيل في شأنهن؟
هو بالنسبة للطهر معروف أن علامته إما القصة البيضاء أو انقطاع الدم تماما،
الجفاف.
فإذا المرأة عندها القصة البيضاء تنتظر حتى تنزل قصة البيضاء، وإذا لم يكن هذا من طبيعتها ولا ينزل عليها قصة البيضاء كما كثير من الناس يقول لا نعرف القصة البيضاء، فيقال بالجفاف إذا لم تجد بعد ذلك دما، ولهذا كنا النساء في عهد عائشة يرسلنا إليها بالكرسف للقطن وتقول لا تعجلن حتى ترون القصة البيضاء أو ينقطع الدم، فإذا المرأة وضعت شيئا على فرجها ولم تجد الدماء تماما هذا معناه أنه علامة للطهر، لكن لا تتعجل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى سؤال أسئلتي أختي الكريمة جولي من السعودية، سؤاله الأول عن زوجها تقول لا يحب أهلها ويمنعها من زيارتهم، كيف لها أن تصنع معه؟
وبالنسبة للرجل الزوج لا يجوز له أن يمنع امرأته من الذهاب إلى أهلها إذا لم يكن هناك ضرر، قد يكون مثلا والدها أو إخوانها من أهل الفساد والشر وربما أثروا فيها أو ضروها، لكن الأصل عليه أن يعينها على زيارة أهلها وأقاربها وخاصة الوالدين، فإذا منعها فعليها أن تناصحه، إذا لم تستطع أن تقنعه فلا بأس أن تصل إلى أهلها لأن هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب أن يقطع الصلة بينه وبين أهله، تزورهم على قدر استطاعتها بالهاتف أو بيه.
سؤالا على عجل في نص دقيقة، الصب والشعر
لا بأس إذا لم يكن بالأسود خالص،
لا بأس يكون غير الصب. طيب رسم الحواجب إذا كان لا يزول
إذا
الماء،
إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى أصول الشعر فلا يجوز،
وإذا كان
ما يمنع الماء يصل إلى الأصول فلا بأس،
فتقول ضد الماء هو
يمكن الشعر يمكن، أما إذا
كان لا نفس الرسم هذا.
إذا كان يمنع الوصول إلى أصول الشعر والبشرة ما يجوز.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بهذه الإجابات الضافيات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثاني للضيف ومضيف حلقات البرنامج صاحب فضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، شكر الله عليكم.
جزاك الله خير الشيخ ناصر، أشكرك وأشكر لأخوة القائمة على هذه القناة.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.